بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. قول الحافظ بن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، يعني أن المؤمنين جمعوا بين الطهارتين: الطهارة الحسية فالمؤمن لا ينجس، والطهارة المعنوية وهي أنهم على الإيمان والهدى والحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفار الله تبارك وتعالى قال عنهم بأنهم نجس، فيقول ابن كثير هنا: الذين هم نجس دينا، يقصد أن نجاستهم معنوية باعتبار أنهم مشركون محادون لله عز وجل، متبعون للباطل، فهذا معنى كونهم نجس. ولذلك يقال بأن بدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر، وهذا الذي عليه الجمهور منهم الأئمة الأربعة، خلافا للظاهرية وما روي عن الحسن البصري الذين قالوا بأن نجاستهم حسية، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو قبل ذلك الله تبارك وتعالى أباح التزوج من المرأة الكتابية، ولو كانت نجسة لما جاز التزوج منها، كيف يقارفها وهي نجاسة؟ وكذلك أيضا الطعام أهل الكتاب حل لنا، ولو كانت نجاستهم حسية لما حل. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ودعته يهودية إلى طعام إهالة سنخ، وكذلك في يوم خيبر لما دعته اليهودية على شاة مصلية، فكل هؤلاء كفار، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل طعام أهل الكتاب، وكان يتوضأ من مزادة المشركة، فهذا كله يدل على أن نجاستهم نجاسة معنوية وليست بحسية، بمعنى أنك لو مسست الكافر وهو رطب فإنك لا تحتاج إلى أن تغسل يدك أو تعيد الوضوء، كما نقل عن بعضهم إذا صافح الكافر توضأ، هذا نقل عن بعض السلف وهم قليل، إلا أن الجمهور على خلاف هذا. فنجس هذا مبالغة في وصفهم بالنجاسة، كأنهم عين النجاسة، وبعضهم يقول على تقدير يعني ذو نجس، إنما المشركون ذو نجس، لا حاجة لمثل هذا والله أعلم، إنما المشركون نجس، كأنهم هم عين النجاسة. واعتبر هذا بما يقوله كثير من المأفونين المفتونين، نعم، الذين يستكثرون على الكافر أن يقال له كافر، هذه لغة القرآن نجس. نعم.
وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9.
نعم، يعني بعد عامهم هذا، الراجح أن المقصود بعد عامهم هذا أي بعد سنة 9، لأن الآيات قرئت على الناس في ذلك الحين في حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خلافا لمن قال إن المراد سنة 10 بعد عامهم هذا، وهذا في غاية البعد. فالمقصود أنهم حجوا سنة 9 مع المسلمين، فكان ذلك آخر العهد، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد سنة 9 حيث حجوا فيها مع المسلمين. نعم.
ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، ولما ورد في الصحيح المؤمن لا ينجس.
نعم، قوله هنا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، قال إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. قال روى عبد الرزاق عن جابر بقوله إنما المشركون نجس، بمعنى أنه إذا كان عبدا أو أحدا من أهل الذمة على هذا القول يجوز له أن يدخل الحرم، يدخل المسجد الحرام. وهذا أحد الأقوال في المسألة، والأقرب أنه لا يجوز لهم دخول الحرم ولا المسجد الحرام لظاهر هذه الآية إنما المشركون نجس، فهذا يشمل ما إذا كان هذا المشرك عبدا أو كان من أهل الذمة فلا فرق. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين. هنا الله تبارك وتعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام، ما قال سائر المساجد. فيوقف عنده عند ظاهره بحيث يمنعون من دخول المسجد الحرام، أما بقية المساجد فالآية لا تدل على هذا. والذين عمموها وقالوا إنها تشمل سائر المساجد نظروا إلى العلة، ما العلة في منع دخولهم من المسجد الحرام؟ هو ما ذكر قبله، قال إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام، فلا يدخلوا، فالفاء هذه تدل على أن ما بعدها مرتب على ما قبلها، وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة الإيماء والتنبيه، أن يقرن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان ذلك معيبا في نظر العقلاء. لماذا لا يدخلون المسجد الحرام؟ لأنهم نجس، لأنهم نجس، فهذه النجاسة علة مانعة من دخولهم سائر المساجد التي هي محل الطهر والطهارة من هذا الباب. لهذا السبب عممها بعض أهل العلم باعتبار أن العلة قد تعمم وقد تخصص، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فهذا مثال عند القائل به، طبعا عند القائل بهذا القول على أن العلة تعمم الحكم المعلول. وعلى كل حال منع المشركين من دخول المساجد عموما، منع الكفار من دخول أي مسجد، هو قول معروف للمالكية. والشافعي رحمه الله فرق، قال يجوز أن يدخلوا للحاجة ليس في الحرم، وإنما في المساجد، أن يدخلوا للحاجة. وأما ما يروى عن أبي حنيفة فهو أنه أطلق أنه يجوز بحاجة وبغير حاجة، بل حتى في المسجد الحرام. هذا مروي عنه إن صح، حتى في المسجد الحرام أنه يجوز لهم أن يدخلوا فيه. لماذا يدخلون فيه؟ طيب والآية؟ قال الآية: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني الحج، وأن القضية هو في منعهم من الحج، ألا يحجوا مع المسلمين، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. رأيتم كيف العلماء يفهمون؟ رأيتم كيف يختلفون؟ لاحظتم؟ الآن لو جاء واحد وقال يجوز للمشرك أن يدخل الحرم، وش يصير عليه هذا القول؟ وش يصير؟ شناعة ولا لا؟ يتهم في دينه، ويتهم في عقله، ويتهم في علمه، ويتهم في كل شيء، أليس كذلك؟ طبعا هذا القول قول مرجوح لا يصح. الراجح أنه لا يجوز لهم أن يدخلوا المسجد الحرام، لا أهل الذمة ولا غير أهل الذمة، لا أن يكون مملوكا أو أجيرا أو خادما أو غير ذلك. ومن أهل العلم من خص المسجد الحرام بالمسجد نفسه، أما الحرم فقال يجوز لهم أن يدخلوا فيه. وهذا أيضا غير صحيح، وإنما يطلق المسجد الحرام على المسجد وعلى الحرم، كما قال الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني عن الحرم. وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، على أحد الأقوال المشهورة أنه الحرم، إلى غير ذلك مما يأتي به إطلاق المسجد الحرام مرادا به منطقة الحرم كلها، فهم لا يدخلونها. ومن السلف كقتادة من فرق بين الذمي وغير الذمي، قال الذمي يجوز له أن يدخل الحرم، أهل الذمة يجوز لهم أن يدخلوا الحرم والمسجد الحرام، وغير الذمي لا يجوز من المشركين لا يجوز له أن يدخله. واضح؟ فهذا خلافهم فيما يتعلق بالحرم. وأما ما يتعلق بدخولهم لجزيرة العرب فخلافهم في هذا أكثر. منهم من قال، اختلفوا في تحديدها أصلا، هل هي الحجاز فقط؟ وهذا قال به طائفة من الأئمة والسلف أن المراد به الحجاز. ومنهم من قال جزيرة العرب حددها بحد أكبر، من البحر إلى البحر، ومن شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، من البحر إلى أطراف الشمال. ولكن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود النصارى من جزيرة العرب، وقال لا يجتمع فيها دينان. فما هو المقصود بهذا؟ هل المقصود بهذا أن يخرج من كان مستوطنا فيها، مثل اليهود اللي في خيبر واليهود اللي في النصارى اللي في نجران مثلا أو نحو هذا، أو المقصود به كل يهودي ونصراني ومشرك حتى لو كان أجيرا أو عبدا أو مملوكا أو نحو هذا؟ إذا نظرت إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم لم يفعلوا ذلك. يعني عمر أخرج اليهود من خيبر، لكن بقي النصارى واليهود في نجران. اليهود كانوا موجودين إلى معهد قريب، يعني يمكن 50 سنة في نجران وفي الأحساء منذ ذلك العهد. وفي اليمن لا زالوا موجودين، وهي من جزيرة العرب على أحد التفسيرات. نعم. ما أخرجهم الخلفاء الأربعة ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعم. فمثل هذه القضايا تحتاج إلى شيء من الفقه والفهم والتروي. هل هذا هو المعنى؟ ولماذا تركوا طول هذه المدة؟ وهل يقال بأن الصحابة مثلا عجزوا عن هذا، مثلا كانوا في ضعف، الخلفاء كانوا في ضعف، الدولة الأموية والعباسية والعثمانية كلها كانت في ضعف ما قوت، والآن الأمة قوية ممكنة وعندها قدرة أن تفعل ما لم يستطيعوا فعله في القرون المتطاولة خلال 1400 سنة، عندها من ما شاء الله ثبات الدين والقوة في اليقين والغلبة على العدو والقهر، أنها تستطيع أن تفعل هذا ولم يستطيعوا أن يفعلوه، أو أن المراد غير هذا. وإذا كان المراد يعني عمر رضي الله عنه كان له وجهة نظر سياسية، وهي أن المدينة يوضع عليها سور ما يدخلها أحد من الأعاجم، ما يدخلها أحد من هؤلاء. النظرة السياسية أن تبقى المدينة رمز لي يعني لا. فالشاهد ما وافقه على هذا بعض الصحابة كالعباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس، فترك رأيه وصاروا يأتون. فالمغيرة بن شعبة كان جاء بقين، وهو الصانع الحداد اللي هو أبو لؤلؤ المجوسي، جاء به إلى المدينة، واضح، وهو الذي قتل عمر رضي الله عنه. طيب هذا كيف جاءوا به الصحابة إلى المدينة؟ إلى المدينة، لاحظ، ما هو إلى مكان آخر، إلى المدينة. كيف كانوا يأتون هؤلاء الخدم والعبيد والأرقاء إلى المدينة وغير المدينة بكثرة؟ حتى لما طعن عمر قال للعباس، وقال لابن عباس، قال كنت أرى أن لا يدخلها كذا، فقال له إن شئت أخرجناهم أو قتلناهم، قال هيهات بعد أن تكلموا لغتكم ودانوا دينكم، طلطوا مع الناس وامتزجوا وكذا. لكن كان يؤتى بهم السبايا والأسرى يؤتى بهم إلى المدينة. نعم. المقصود من هذا ليس التبرير لتصرفات كثير من الناس حيث إنه يأتي بخادمة مثلا مشركة، احنا نقول لا تأتي بها، واضح، أو سائق كافر نقول لا تأتي به. لكن أيضا في المقابل يحتاج الإنسان أن يكون عنده فقه في النظر إلى مثل هذه الأشياء، ولا ينظر إليها بجهل أو هوى، وإن كان جاهلا لا يتكلم. فراجعوا واقرأوا وانظروا كلام أهل العلم في هذه المسائل. نعم. فكثير من الأحيان الإنسان لو نظر إلى قول يخالف قوله لربما اتهم القائل بعقله، بينما تجد هذا القول قال به كثير من السلف وكذا. يعني مسائل الحج الآن، يعني اللي يعتقد الإنسان شيء، واللي يعني أنا أعتقد أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال والمبيت بمنى واجب، ولا يجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وأن السعي ركن، وأن كل هذا الكلام أعتقده. لكن أدري أن في آخرين فيه من قال بأن السعي سنة، وأن المبيت في منى سنة، وأن المبيت بمزدلفة سنة، أئمة كبار معتبرين. نعم. وأدري أن فيه من يقول بأن لا يجب الرمي أن يكون بعد الزوال، ويجوز الخروج من عرفة قبل الغروب، وأئمة كبار نعرف هذا من زمان. نعم. ولذلك على كل حال أنا أقول من الناس من لو وجد من يقول بأن السعي بين الصفا والمروة سنة كان قال هذا يربط ويضرب بمقاريع على رأسه حتى ينطحن الحب اللي في رأسه. إحنا بهذه اللغة ترى نتفاهم، هذه اللغة اللي للأسف لربما تكون هي النظر في الخلاف، وهذا غير صحيح. هذا غير فرق بين من يتكلم بهوى أو جاهل، وبين من اجتهد وبذل وسعه في الاجتهاد واتقى الله قدر استطاعته، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فرق بين هذا وبين هذا. ثم في فرق بين إنسان يتبين له رأي أو في مسألة من المسائل وبين أنه يبدأ يحكم بمقتضى هذا الرأي ويطبق أيضا. هذه مشكلة أخرى كبيرة. واضح؟ يعني مثل قضية اليهود والنصارى، لو جاء واحد قال أنا اللي بخرجهم، هل في أحد يقول بهذا من أهل العلم يقول إن هذا لأحد الناس يقول أنا اللي بتولى إخراجهم؟ قل يا أخي، إن كان أنت عندك خادم ولا سائق يهودي أو نصارى يطلع يا أخي من جزيرة العرب، لكن مالك على خادم جارك ولا الآخرين، ولا فضلا عن أن تأتي تذبحه وترمي راسه، هذا لا يقول به أحد أبد. فكيف يصل الإنسان إلى مثل هذا التصور ومثل هذا التفكير وهذا الفهم وهذه الجرأة؟ هذا أمر في غاية العجب، لا ينقضي عجب الإنسان كل ما تأمل أو فكر في مثل هذه الأشياء. والكلام في مثل هذه القضايا، قضايا الخلاف وما أشبه ذلك، اللي يتكلمون فيها للأسف منهم من يتكلم بهوى بحيث يريد أن يضيع حقائق الدين ويحتج أن في خلاف، في من قال بهذا وفي من قال، طيب يا أخي في أقوال تدل عليها الدليل وفي شيء، يعني حتى لو قال به قائل، واضح، يريد أن يضيع حقائق الدين بحجة أن في خلاف، فلان قال بكذا أنت أحسن من فلان، واضح، فيحتج بالخلاف على تضييع حقائق الدين، وهذا غلط. نعم. فأحيانا تحتاج أن تذكر مثل هذا الكلام الذي سمعتموه الآن، لكن ممكن نفس الكلام يقوله صاحب هوى ويقصد يقول للناس ترى ما تربيت عليه من الأقوال ومن الفهم ومن الفتاوى وكذا، ترى ليست هي فيه، قيل عكس هذا تماما، وترى العلماء كثير، هذا يقوله ناس وجعلوا العالم هؤلاء مساكين العامة في لبس وحيرة، وبدأوا يتراجعون ويقولون أوه كنا كل هالسنين وحنا كل شيء لا 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 لا، والآن تبين أنه كل شيء نعم 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 نعم. هذه مشكلة وفتنة للناس، فليس هكذا نعم يخاطب العامة، ما يخاطبون بهذه الطريقة إطلاقا. العالم يجتهد بعيدا عن الهوى، فإذا أداه اجتهاده إلى شيء من هذا فلا يعاب ولا يذم. وأما إذا تكلم الإنسان بجهل أو بهوى ولو كان عنده علم، إن هذا لا يقبل منه ويرد عليه، والله أعلم. فالحاصل أن عطاء هنا يقول الحرم كله مسجد، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقول الحرم كله مسجد فلا يقربه. على كل حال يظل نعم.
وقوله وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق وذلك أن الناس قالوا لتقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن عنا ما كان نصيب ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله من وجه غير ذلك إن شاء إلى قوله وهم صاغرون، أي أن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم.
نعم، يعني الآن وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، عيلة يعني الفقر، لما يمتنع هؤلاء ويمنع هؤلاء الكفار من المجيء إلى الحج كانوا يأتون معهم من أنحاء الجزيرة، يأتون بالبضائع والأسمان والأزباد وغيرها من البوادي ومن الحواضر، فخاف المسلمون أن ينقطع ذلك عنهم ويسبب لهم هذا ضيقا في الحال، فوعدهم الله عز وجل بالإغناء من فضله، يفتح لهم أبوابا أخرى، سواء كان ذلك من الجزية أو كان ذلك بإنزال الغيث وإخراج الأرض النبات وما يحصل من البركات أو غير ذلك من الأسباب، فلا يخص ذلك بسبب دون سبب، والله أعلم.
إن الله عليم أي بما يصلحكم، حكيم أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه، لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم. ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب.
نعم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هل هذه الآية والله تعالى أعلم مختصة بأهل الكتاب كما هو ظاهر؟ ولهذا قال ذهب الشافعي وأحمد إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن ألحق بهم وهم المجوس، وأما غير أهل الكتاب فإنهم لا تؤخذ منهم الجزية، القتال أو الإسلام، خلافا للإمام مالك رحمه الله ومن وافقه الذين قالوا تؤخذ من عموم الكفار حتى المشركين. وعلى كل حال اختلفوا في تفصيلات أخرى، هل تؤخذ من نصارى العرب؟ وعلى كل حال نعم.
وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا، عن يد أي عن قهر لهم وغلبة وهم صاغرون.
نعم، حتى يعطوا الجزية، الجزية قيل إنها من جزاء يجزي، جزاء يجزي يعني بمعنى كافأ، يعني كأنها في مقابل الحماية التي تحصل لهم من المسلمين، فيدفعون هذا المال إزاء هذا المطلب، فالمسلمون يوفرون لهم الحماية وهم يدفعون مقابل ذلك هذه الرسوم التي يقال لها الجزية. وهذا قال به جماعة من أهل العلم فسروه بهذا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها بهذا الاعتبار، ومن أهل العلم من فسرها بغير هذا، قالوا الجزية هي الطائفة، قطعة، جزء من المال، جزية جزء من المال يدفع، يعني يدفعه أهل الذمة، بمعنى يجزوه أي يقضوه للمسلمين، يعني بمعنى قضاء. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، هو من الفقهاء ابن قدامة. وعلى كل حال حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، قال أي إن لم يسلموا، يعني يعطوا الجزية، قال عن يد أي عن قهر لهم وغلبة. وهذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، واختاره الحافظ ابن القيم رحمه الله عيد، وبعضهم قال يعني عن يد مواتية غير ممتنعة، عن يد وهم صاغرون، عن يد مواتية غير ممتنعة. وهذا كأنه يعني فيه بعد. وبعضهم قال عن يد يعني أن يسلمها بيده غير مستنيبين، لا يستنيب أحدا. لماذا لا يستنيب أحدا؟ بمعنى أنه يكون إذلالا له، كل واحد يأتي بجزية بنفسه، ما في أحد يقول يرسل الخادم ولا يرسل السائق ولا يرسل طرفا آخر يؤديها عنه، لا، لابد هو يأتي بها، فلا يستنيب. نعم، كما قال ابن جرير من يده إلى يد الآخذ مباشرة، ما في وسيط، ولا يضعها في صندوق ولا يضعها في حساب، وإنما يدفعها يسلمها بيده مباشرة، لأن هذا فيه شيء من الإذلال لا يخفى. وبعضهم يقول عن يد يعني نقدا ما يدفعها مقسطة، وبعضهم يقول عن يد يعني منكم، أنتم تفضلتم وتكرمتم بقبولها منهم وما قتلتموهم أو أخرجتموهم، فهذا تفضل منكم، عن يد يعني منكم تجاههم، أن إنعام صادر منكم، وهذا بعيد غاية البعد. على كل حال قوله هنا عيد، قال أي عن قهر وغلبة، قال وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين إلى آخره. على كل حال الصغار، بعض أهل العلم يعني قال عن يد وهم صاغرون أي يأتي بها ماشيا ويدفعها بنفسه، ما يركب وهو جاي فيها إذلالا. وبعضهم قال لابد أن يشعر بالمهانة والذلة بحيث أنه يترك فترة ينتظر، وبعد يعني يشعر باستخفاف ولهذا قال الإمام أحمد يستحب أن يشعر بالمهانة أو بالذلة أو نحو ذلك. ليه؟ لأن الله قال عن يد وهم صاغرون. نعم، ما يأتي مكرما ومعززا وتستقبل وتأخذ منه كذا، لا، يأتي بها وهو صاغر ويدفعها. وبعضهم قال يكون الآخذ جالسا والمعطي واقفا، وبعضهم يقول يدفعها هكذا، يعني يكون الآخذ يده فوق والمعطي يده أسفل، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، والعادة أن اليد تعطي هي العليا. قال لا، عن يد وهم صاغرون لابد أن كذا. وبعضهم قال أكثر من هذا، قال يترك فترة حتى يشعر بالمهانة ثم يجر. لا، ليس كذلك، لا يساء إليهم بهذه الطريقة بتلتلتهم وكذا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس هو المطلوب، وإنما المقصود أن التزامه بأحكام الملة وجريان الجزية عليه، هذا هو صغر وذل، سيعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. خلاص قبل أن يدفع هذه الجزية. ومن الصور اللي يحصل بها مثل هذا أن يأتي بها بنفسه مثلا كما قال بعض السلف. على كل حال هو لا يعزز ويكرم. نعم.
وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون، فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين صالح نصارى من أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا.
يعني هذا على لسان النصارى كاتبينه لعمر. نعم.
وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام ونطعمهم، ولا نؤوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه.
يعني الآن إذا كانوا ما يبنون كنيسة جديدة ولا يجددون القديمة، معنى أن المسألة مسألة وقت، سيضمحل هذا كله أماكن العبادة التي أقاموها ولا يجددون شيئا ولا يبنون شيئا جديدا، ثم يتلاشون وينتهون. يعني هالمسألة مسألة الجيل الموجود ينقرض وينتهي، والبقية يذوبون مع المسلمين ويدخلون في الإسلام أو يبقون بدون دور عبادة، لأنها ستندثر تنهدم ولا يجددونها. نعم.
وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، لا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف.
يعني ما يركبون الخيل ولا يتقلد. العرب من عادتهم تقلد السيف، يضعون السيف هكذا كالقلادة، هذه عادتهم. والعجم يربطون حزاما ويكون بجانبه السيف، فلا يتشبهون بالمسلمين بتعليقه على صدورهم السيف. نعم.
ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا.
الزنار معروف، هو حزام عريض يضعه النصارى، يلبسون بطريقة معينة ويكون نازل من أحد الجهات يتميز به النصارى، ليس الحزام اللي يوضع الآن يلبسونه الناس على البنطال، لا يختلف عنه. نعم.
وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا باعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب أحدا من المسلمين. شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا، وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق.
نعم، هذه على كل حال الشروط العمرية معروفة ومشهورة، وفي بعض رواياتها أكثر من هذا. نعم، راجعوا أحكام أهل الذمة. وهذا رد على الذين يقولوا الإسلام دين التسامح والمحبة والمدري، أبدا، الإسلام دين العزة والعدل والقوة والقهر لأعداء الله تبارك وتعالى. لكن المسلمين إن كانوا ضعفاء فيأخذون بالرخص من العفو والصفح والإعراض والصبر وما أشبه ذلك، وإذا كانوا أقوياء طبقوا عليهم مثل هذه الأشياء. نعم، والله المستعان. يعني في فرق كبير بين أن نغير دين الله، نمسخ دين الله ونكذب على الله، وبين أن نقول هذا ما هو وقته، هذا كله حق وهذا هو الدين، لكن الأمة ضعيفة لا تستطيع أن تطبق هذه الأشياء، فالمصلحة تقتضي أن المسلمين يكونون يعني في مرحلة مثل المرحلة المكية: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، إلا إذا اعتدى الكافر عليهم في بلادهم فيجب دفعه بكل مستطاع. فرق بين أن نقول هذا وبين نقول لا، الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، الإسلام دين العفو والصفح والتسامح والمحبة والوئام والسلام، وإذا ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر، وهذا هو الإسلام، وما عندنا أبدا، والجهاد في سبيل الله هو حماية المشروع الإسلامي، والكلام الفارغ اللي يكذب فيه على الله، هذا كلام مو صحيح. الإسلام دين القوة والعزة والغلبة والقهر لأعداء الله عز وجل، لكن هذا إذا كان في المسلمين قوة، أما إذا كانوا ضعفاء فعندئذ الإعراض والصفح والصبر والأخذ بأسباب القوة حتى تتمكن الأمة من أعدائها وتستطيع أن تحمي نفسها، والله المستعان. نعم، يكفي هذا. عندكم سؤال؟ هذا الكلام لا أعلم دليل عليه، بأن كل من ذكر في القرآن فهم أنبياء ورسل. نعم، الكلام في النبي والرسول الفرق بينهما كثير، وعلى كل حال منهم من قال إذا بعث للكفار كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام فإنه يكون رسولا، وإذا كان في قومه الذين مثل أنبياء بني إسرائيل كثير منهم فهم أنبياء يأتيهم الوحي ويعلمون قومهم، وقد يأتون ببعض الزيادات والنسخ لبعض التفاصيل، ولكن ما جاءوا برسالة جديدة. أما كل المذكورين في القرآن فهم أنبياء ورسل يحتاج إلى تأمل. نعم.